بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين.
اللهم
على أجمعين إلى قيام وصرح العلامة بأن مهونة تجهيزه لو كان مملوكا على البائع وهو مبني على ثبوت الملك التحقيقي قبل التلف، لا مجرد تقدير الملك الذي لا بد فيه من الاقتصار على الحكم المحوج الى ذلك التقدير. كان الكلام بانه لو طرح التلف على المبيع قبل قبض المشتري، قلنا بان البائع هو الضامن، وكأنه ينفسخ العقد هذا ما قبل التلف ويرجع إلى ملكية البائع، فيكون ضمان البائع ضمان معارضته. ثم قلنا بأنه مما لا خلاف فيه أن هذا التلف إنما يوجب البطلان من حين التلف لا من أصل المعاملة لا من أصل العقد. على ذلك لو كانت هناك نماءات للمبيع تكون للمشتري. ثم ذكرنا بعض الفروع المتعلقة بالعبد لو طرأ عليه التلف والموت. الآن هناك فرع آخر ذكره العلامة، يذكره المصنف عن العلامة، أنه قال لو شخص باع عبده لشخص آخر ولم يسلمه للمشتري فمات، نعم، قلنا بأن هذا التلف يكون من كيس بائعه، وقلنا بالانفساخ الآني لتوجيه النبوي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع. نريد أن نجعل هذا من مال البائع أن يكون صحيحا، فلذا قلنا بالفسخ، وإلا لو كانت المعاملة باقية على صحتها لما احتجنا إلى الفسخ، ولكن الضمان يكون ضمان يد، صحيح؟ فالذي أحوجنا لكي نقول بالانفساخ هو توجيه النبوي، يعني حتى يتطابق مع النبوي. زين، العلامة يقول إذا باع البائع هذا العبد وقبل تسلم المشتري مات، لا شك ولا ريب أنه من مال البائع، ولكن العلامة أضاف شيئا آخر وهو أن مؤونة تجهيزه يعني تغسيله وتكفينه وتدفينه تكون أيضا على البائع، وكأنه ملكية حقيقية تحققت بعد الانفساخ. يقول الشيخ الأنصاري هذا القول صحيح فيما لو قلنا بأن التلف يوجب الملكية التحقيقية الحاصلة قطعا للبائع بحيث تترتب كل آثارها، ولكن نحن عندما نقول بالانفساخ نريد أن نفرض ونقدر ملكية للبائع حتى يكون متوافقا مع ماذا؟ مع النبوي الوارد عن رسول الله. فنقدر للبائع ملكية افتراضية تقديرية لا ملكية تحقيقية. فإذا كان المراد منه الملكية الافتراضية التقديرية بمقدار ما أحوجنا توجيه وموافقة النبوي إلى هذه الملكية، وهذا لا يستطيع أن يكون واقعا وحقيقة أنه ملك للبائع حتى يتترتب عليه. فإذا كلام العلامة لا يمكن أن يكون مقبولا، لأنه المقدار الذي نحتاج إليه لكي يتوافق المطلب مع ماذا؟ مع النبوي المشهور، هو الملكية، تقدير الملكية وافترابها لا تحقيقها واقعا حتى تترتب الآثار. ثم يقول إلا أن يدافع العلامة ويقول بأن المعنى المطابقي لقوله من مال البائع، هاي المعنى يدل بالالتزام على أن الملكية ملكية تحقيقية، وإلا كيف يكون ماذا من مال البائع؟ إذن مو قضية أنه إحنا نوجه ونتخلف عن الأصل بمقدار يتوافق مع ماذا؟
مع النبوي
كما تقول أيها الشيخ الأنصاري. لا، هناك دلالة مطابقية حاصلة من ماذا؟ من نفس النبوي، من مال البائع.
نعم.
هذه الدلالة المطابقية التي تقول بأن هذا التلف من مال البائع تدل بالالتزام على ماذا؟
الملكية التحقيقية.
على الملكية التحقيقية، وإلا لما كان ذلك التطابق. إذا هذا التوجيه قبلنا، كلام العلامة يكون ذا وجه. زين. هذا إلى الآن كنا نتكلم عن التلف الحقيقي وهو مثل الموت. الآن يمكن بعض الأمور تطرأ على المبيع ولكنه ليس تلفا حقيقيا، ولكن بحكم التالف. مثل شنو؟ مثل تعذر الوصول إليه عادة. هسه تعذر الوصول إلى المبيع إما أن يكون بالسرقة، وإما أن يكون بماذا؟ بالغصب، وإما أن يكون بالضياع، أنه يضيع. على كل حال، إذا تعذر الوصول إليه ولم يكن هناك أمل للوصول والعثور عليه، ففي هذه الحالة حكمه يكون حكما التلف، يكون من مال البائع. وعلى هذا المعنى وهو تعذر الوصول يحمل خبر عقبة ابن خالد، وإلا السرقة الواردة في الرواية إنما هو من باب المثال. السرقة لوحدها لا موضوعية لها، بل كل ما لم يرجى العثور عليه يكون بحكم التلف. ثم العلامة يذكر بعض الفروع، بعض الفروع نذكرها عند التطبيق إذا احتاج إلى شرح نشرحه. يقول: وصرح العلامة بأن مؤونة تجهيز العبد المباع،
نعم،
الذي طرأ عليه الموت، لو كان مملوكا، نعم، المؤونة على البائع، مؤونة تجهيزه على البائع. إذن على البائع متعلق بقوله المؤونة، وهو مبني. هذا حكم العلامة. يقول الشيخ الأنصاري: وهو مبني على ثبوت الملك التحقيقي قبل التلف، لا مجرد تقدير الملك، يعني الملك التقديري الافتراضي الذي لا بد فيه من الاقتصار على الحكم الثابت المحوج إلى ذلك التقدير، لأنه ورد حكم في النبوي المشهور بأنه من مال البائع، والحال لا شك ولا ريب بأنه خرج عن مال الملك البائع. زين، كيف نتوافق بين صحة الملكية، صحة البيع، وبين كونه ماذا؟ من مال البائع. نقول بالانفساخ آنا ما. هل مقدار هذا يعني نقدر الملكية للبائع حتى يكون التلف من ماله؟ هذا لا يستوجب أن يكون هناك ملكا حقيقيا. زين، هالمقدار الذي نحتاج إليه دون ما عداه من باقي آثار المقدار، واضح؟ آثار الملكية كلها من اللي منظر منها شنو؟ التجهيز وما شابه ذلك. زين، إلا أن يقال. إذن إلى هنا الشيخ الأنصاري فند قولا العلامة. إلا أن يقال بأن التلف من البائع الذي ورد في النبوي يدل التزاما على الفسق على الفسخ الحقيقي.
نعم.
فيكون كلام العلامة ثم إنه يلحق بالتلف. إلى الآن كنا نتكلم عن الموت.
نعم.
نعم. وعن السرقة وما عن الموت الذي هو أجلى أفراد
التلف.
ثم إنه يلحق بالتلف تعذر الوصول إليه، أي إلى المبيع مثلا عادة، مثل سرقته على وجه لا يرجى عوده. نعم؟,
نعم،
لكن بهذا القيد أنه قد يكون مسروقا ونحن مطمئنين واثقين بأنه بعد أسبوع سوف يعثر عليه.
نعم.
أو بعد ساعات يعثر عليه.
نعم.
زين، مثل سرقته، مو بس السرقة، المغصوب أيضا صحيح، بعد المغصوب الضائع.
نعم.
نعم. على وجه لا يرجى عوده، وعليه أي وعلى تعذر الوصول إليه عادة تحمل رواية عقبا متقدمة. وإن ورد فيها أن المبيع قد سرق، ولكن السرقة من باب المثال وإلا لا خصوصية لها. قال في التذكرة: ووقوع الدرة في البحر قبل القابض كالتلف تكون من مال البائع. وكذا أنه كالتلف انفلات الطير والصيد المتوحش.
نعم.
زين، ليش؟ لأنه عادة لا يرجع عوده.
نعم.
تعذر الوصول إليه، بخلاف الصيد ماذا؟ غير المتوحش الأليف. ولو غرق البحر الأرض.
نعم.
المبيع يعني باع أرضا قبل أن يستلمها المشتري، صار فيضان فزحف البحر عليها وغطاها بالماء، أو وقع عليها صخور عظيمة، صار زلزال وأكو جبال يمها، نزلت الصخور على هذه الأرض من جبل، أو كساها رمل، صارت عاصفة رملية وانكست رملا، فهي بمثابة التلف. هذا من باب التردد. فهي بمثابة التلف. أو يثبت به
الخيار،
يعني وكأنه خيار العيب يكون له.
يقول
للشافعية وجهان: البعض قال بأنه لا، هذا كالتلف فلذا يكون من مال البائع، يعني تنفسخ المعاملة، يكون ضامنا للضمان المعاوضي. والبعض الآخر قال بأنه لا، المعاملة تبقى لأنه هناك عيب طرأ على ماذا؟ على المبيع. فيكون ماذا؟ للطرف الثاني خيار العيب. الشيخ العلامة يقول: أقواهما الثاني.
نعم.
يعني ثبوت الخيار.
نعم.
فهو لم يكن كالتلف ولم يكن حكمه الانفساخ.
نعم.
ولو أبق العبد.
نعم.
قبل القبض، يعني قبل قبض المشتري، أو ضاعف انتهاب العسكر لم ينفسخ البيع.
نعم.
لماذا؟ لأن لبقاء المالية ورجاء العودة. المالية شلون تبقى للعبد؟ لأنه يستطيع الإنسان أن يعتقه حتى وإن كان آبقا أو ضائعا. إذا ماليته موجودة بحيث يستطيع الإنسان أن ماذا؟
يعتقه
لوجه الله. وفي التذكرة أيضا: لو هرب المشتري. هسه هذا كل الكلام عن المبيع، كان عن البائع. هسه لا، اذا كان عدم الاقباض من قبل المشتري، يعني المشتري لم يقبض الثمن، لم يقبض الثمن، للبائع. مو أنه البائع لم يقبض المبيع إلى المشتري.
نعم.
من هذه الجهة. وفي التذكرة أيضا لو هرب المشتري قبل وزن الثمن، يعني قبل نقد الثمن وتسليم الثمن وهو معسر، شوف هنا يفرق، يقول بأنه حصلت معاملة بين بائع ومشتري قبل أن يسلم المشتري الثمن هرب. نعم.
أنزين.
ماذا يفعل البائع؟ نقول يجب علينا أن نرى بأن هذا المشتري هل هو معسر أم موسر. إذا كان معسرا فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول بأنه يجب له خيار الفسخ للبائع. ليش؟ لأن انتظاره ضرر عليه.
نعم.
هذا فد احتمال. عند الفرار يتحقق حق الخيار
للبائع.
هذا فد احتمال. الاحتمال الآخر أن نقول يجب عليه الانتظار ثلاثة
أيام.
كما ورد في الرواية في روايات خيار الرؤية وخيار التأخير. نعم خيار التأخير. زين. ولكن يقول العلامة يقول بأن الأول وهو حدوث الخيار عند الهرب أقوى. لماذا؟ يقول لأنه الرواية إنما واردة بالنسبة إلى المشتري الذي يريد أن يبدل.
نعم.
فهنا البائع ينتظر ثلاثة أيام إلى أن يأتي، ولكن هذا لم يكن بادلا. نعم. لا يريد البدل وإنما هرب.
نعم.
فلم يكن فرعنا مشمولا لهذه الرواية.
نعم.
واضح؟
واضح.
هذا فيما إذا كان معسرا. وأما إذا كان موسرا البائع يذهب إلى الحاكم ويثبت هذا المعنى له بأنني بعت عليه شيئا وقبل أن يقبضني الثمن هرب، يثبت عند الحاكم. الحاكم يشوف عند أموال أخرى المشتري يبيعها ويدفع الثمن
للبائع.
إذا كان الثمن 10 وباع هذا المال ب10 لا كلام. إذا كان لا الثمن 10 والذي باعه 12 هذه الاثنين تكون تبقى للمشتري. وإذا كان لا الثمن 10 وما باعه 8 الدينارين يكون من مال آخر للمشتري لو كان. فإذا الفائض إليه والعوز عليه. ثم يقول وفي غير موضع مما ذكره العلامة تأمل لنذكر بأنه ما هي موارد التأمل. إذن نطبق هذا المحصر. وفي التذكرة أيضا لو هرب المشتري قبل وزن الثمن، يعني قبل تسليم الثمن، وهو معسر مع عدم الإقباض، يعني عدم إقباض الثمن للبائع، احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال لتعذر استيفاء الثمن.
نعم.
فالانتظار يكون موجبا
للضرر الفاعل.
هذا احتمال. والاحتمال الآخر والصبر ثلاثة أيام للرواية.
نعم.
والأول أقوى حصول الفسخ في حال التعذر.
نعم.
لورود الرواية في البابل.
نعم.
فهي غير شاملة لما نحن فيه لأن موردنا لم يكن في البادل وإنما في الهارب.
نعم.
هذا فيما إذا كان معسرا. وإن كان موسرا أثبت البائع ذلك، يعني هذا المعنى بأنني بعته وهرب قبل أن ينقد الثمن
وكان موسرا.
أي؟
نعم.
وإن هو موسر يثبت له بأنه كان موسرا وبعت عليه هذا وهرب ولم يدفع. ثم إن وجد له الحاكم مالا قضاه، وإلا باع المبيع الذي عند البائع أو عند المشتري مثلا، وإلا باع المبيع وقضى من، والفاضل للمشتري لأنه قد يكون ثمن المسمى أكثر من الثمن الواقعي، والفاضل للمشتري والمعوز عليه على المشتري انتهى. الشيخ الأنصاري يقول وفي غير موضع مما ذكره تأمل، المرحوم الشهيدي يذكر أربعة موارد. يقول المورد الأول من مواضع التأمل أنه جعل الغرق، غرق الأرض في البحر أو وقوع الصخور عليها أو اكتساؤها بالرمل، جعلها ماذا؟ ليست بمثابة التلف، وإنما قال إما التلف وإما ماذا؟ الخيار، وقوى الخيار. نقول لماذا قوى الخيار؟ والحال أنه هو التلف. ما هو الفرق بين وقوع الذرة في البحر الذي أثبت لها ماذا؟ أن تكون تلفا، ويكون البائع هو الضامن قبل قبضها. هذا المورد أيضا يجب عليه أن يقول ذلك. فلا وجه للتفرقة بين هذا المورد الذي أثبت له الاحتمالين ثم قوى الخيار وبين الذرة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال ولو أبقى العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر لم ينفسخ البيع لبقاء المالية. نعم. وأرسل الحكم مطلقا ولم يقيده بأنه نرجو عوده أو لا نرجو عوده.
نعم.
نعم. يختلف أباق العبد تارة نعلم بأنه يأبق يذهب إلى مدة أيام ثم يرجع.
نعم.
أو حتى هذا المنهوب أكو قوائم بعدما ينتهب يرجع كل شيء إلى صاحبه.
نعم.
ففي هذه الحالة نقول بماذا؟ بعدم الانفساخ. ولكن في بعض الأحيان لا يرجع عوده.
نعم.
فإذا يجب عليه أن يفصل
بين
الأمرين. فإذا لا يرجع عوده وإن كان للعبد مالية كما قلنا بأنه يجوز له أن يعتقه، ولكن هذا فرد نادر، هذه فائدة نادرة. نعم. ولا يحمل عليها، يعني المالية لا تحمل على هذا الفرد النادر، على هذه المنفعة النادرة. إذن إرسال الحكم بعدم الانفساخ مطلقا هذا غير صحيح، بل يجب عليه أن يفصل.
نعم.
كان يرجع عوده أو لم يرجع عوده. هذا الأمر الثاني الذي يوجب التأمل. المورد الثالث أنه لو هرب المشتري قبل أن يسلم الثمن فرق بين المعسر وبين الموسر. نقول ما هو الفرق بين المعسر والموسر؟ في كليهما الانتظار ضرر لماذا؟
على البائع.
فيوجب له إما الفسخ وإما ثبوت الخيار. إذن التفريق بين المعسر والموسر مع اشتراكهما في ماذا؟ في الضرر بالنسبة إلى البائع، لا فرق بحال البائع. هذا المورد الثالث. المورد الرابع أنه قال هل إذا كان معسران، إذا كان معسران وهرب هل يثبت الخيار للبائع في حال الهرب أم يجب عليه الانتظار ثلاثة أيام للرواية؟ ثم قال الأقوى الأول وهو ثبوت الخيار. لماذا؟ لأن الرواية واردة في ماذا؟
في البادل.
في البادل. عندما نرجع إلى الروايات نجد الرواية الوحيدة الذي يصرح فيها بأنه ماذا يكون الغير دافع للثمن هو باذلا هي رواية سرارة. وأما باقي الروايات كلها مطلقة لم تذكر الباذل وغير الباذل
مطلقة.
فإذا حمل كل الروايات على رواية واحدة ورد فيها الباذل هذا غير صحيح.
يعني هذه الرواية ما تخصص؟
نعم لا ما تخصص لأنه فرد نادر بالنسبة إلى جميع الروايات.
نعم
فرد نادر. فلماذا نحمله على الفرد النادر؟ يعني وكأنه أغمض العين عن جميع الروايات المطلقة ولزم بهذه الرواية التي ورد فيها
الباذل
وهذا غير صحيح. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.